بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يقرأ شيئا من متن كتاب التوحيد تفضل. في الدرس السابق كان الحديث حول الآية وشيء من الحديث، وهو حديث ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه، ومناسبته للباب وللكتاب معلومة. يقول ثابت بن الضحاك رضي الله عنه: نذر رجل أن ينحر إبلا. نذر، النذر كما يعرفه أهل اللغة هو العهد أو الإلزام، وأما في الاصطلاح أو في الشرع فمعناه إلزام المكلف نفسه بشيء من القول أو الفعل لله عز وجل، كقوله لله علي كذا وكذا ونحو ذلك، هذا هو النذر. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان أقسامه وما يتعلق به من مسائل وأحكام في الدرس الذي يليه. نذر رجل، هذا الرجل جاء مصرحا باسمه في بعض الروايات كما في سنن أبي داود بأنه كردم ابن سفيان، كردم ابن سفيان، وهو والد ميمونة، ميمونة وليست بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هي راوية هذا الحديث. قالت: خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرأيت رسول الله، قالت: فدنا إليه أبي فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأس بوانة في عقبة من الثنايا عدة من النعم. قال: لا أعلم إلا أنها قالت، يقول الراوي: لا أعلم إلا أنها قالت 50، أي 50 من النعم. هذا هو الرجل المصرح به في رواية أخرى كما في سنن أبي داود، أن ينحر إبلا. ونحر الإبل هو طعنها في منحرها حتى يبدو الحلقوم من أعلى الصدر، والمنحر هو الموضع الذي ينحر فيه الهدي وغيره، ويكون النحر للإبل، يكون النحر للإبل خاصة كما هو معلوم، والذبح للبقر والغنم. وقوله إبلا، أن ينحر إبلا، ورد في الرواية السابقة عدد هذه النعم أنها 50، أنها 50. وورد أيضا في رواية أخرى في حديث ميمونة أنها قالت فجمعها فجعل يذبحها فانفلتت منه شاه، فطلبها وهو يقول اللهم أوفي بنذري، اللهم أوفي بنذري، فظفر بها فذبحها. فكيف يجمع بينهما في هذا أو في هذه الرواية النص على الإبل دون الغنم، النص على الإبل دون الغنم، والنص أيضا على النحر دون الذبح كما ذكرنا، لكن هنا أجاب أهل العلم بأن هذا يحتمل أمرين. الأمر الأول يحتمل أن يكون نذر إبلا وغنما فدخلت الإبل الغنم في الإبل أو مع الإبل لكونها كانت أكثر منها، لكون الإبل أكثر من الغنم. الأمر الثاني أنه يحتمل أن يكون ذلك قضيتين، أن يكون ذلك قضيتين، قضية يتحدث فيها رجل عن نحر ماذا؟ عن نحر الإبل، وقضية يتحدث عن ذبح الغنم، ذبح الشاه، وأنه قد نذر إبلا ونذر أيضا غنما، وهذا واضح. والإبل اسم جمع لا واحد له من لفظه بل من معناه. لو قيل لك الإبل جمع فما هو واحده الواحد من، تقول لا واحد له من لفظه بل من معناه، ومن معناه بعير، جمل، هذا مفرد من معناه. قوله ببوانة، ببوانة، الباء في قوله ببوانة بمعنى في، أي في بوانة، وهي للظرفية، وقد مر معنى أنها تفيد ماذا؟ المجاورة والإلصاق. والمقصود بمكان اسمه بوانة، وبوانة بضم الباء بوانة، وقيل بفتحها بوانة. يقول البغوي رحمه الله هو موضع في أسفل مكة دون يلملم، هذا موضع في أسفل مكة دون يلملم، وقد جاء بحذف التاء بوان أو بوان، ولكن المشدد منه بوان، موضع في بلاد فارس. قال فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا السؤال يعد كما يبين أهل العلم ذلك مفتاحا للعلم، لأن الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، دل على أن السؤال مفتاح سيعلم بعد أن يسأل، وهو أيضا شفاء للعي، شفاء للعي. إذن السؤال هو مفتاح العلم وشفاء العي، وهو على قسمين محمود ومذموم. فالمحمود منه ما كان استفسارا عن مشكل أو عن بيان حكم أو غير ذلك، وأما المذموم فما كان من قبيل التعنت والاستنكاف، وكذلك أيضا الخوض
في أمور لا يجوز له الخوض فيها. قوله فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ الوثن مر معنا في درس سبق بأنه يطلق على كل ما عبد من دون الله، سواء أكان على صورة له صورة منحوتة أو ليست له صورة، وذلك لأن الله عز وجل قال عما كان صورة إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، وقد كان قوم إبراهيم يعبدون الأصنام المنحوتة. وأما الصنم فهو ما كان على صورة، كان على صورة، فكل صنم وثن ولا عكس. النبي عليه الصلاة والسلام الآن يستفصل في هذا الموضع الذي حدده في نذره بوانه، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هذا فيه الإشارة إلى أنه لو كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد فإنه لا يجوز له الوفاء بنذره، فلا يذهب هناك ليذبح تلك الإبل في ذلك الموضع الذي كان فيه، في قوله كان يدل على أنه لو وجد هذا الموضع الذي سينحر فيه الإبل وثن من أوثان الجاهلية وكان موجودا، هذا أشد حرمة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر هل كان، يعني في الزمن الماضي، والآن غير موجود، لكن كان وقد أزيل الوثن من ذلك الموضع، هل كان في ذلك المكان وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل عن ماذا؟ عما كان، يدل على خطورة الأمر عما يكون أو عما هو كائن وحاصل، فلو وجد الوثن كان أشد حرمة ونهيا. مفهوم يا إخوان؟ الرسول عليه الصلاة والسلام استفصل عما كان، هل في هذا المكان الذي نذرت أن تنحر كان في الزمن القديم وثن من أوثان الجاهلية وإن لم يكن الآن موجودا؟ هذا هو الذي استفصل فيه النبي عليه الصلاة والسلام. ويدخل فيه بطريق الأولى إذا وجد فيه في تلك اللحظة، في ذلك الوقت وجد فيه الوثن، هذا أعظم خطرا وأشد إثما. قال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ والجاهلية لغة مأخوذة من الجاهلي، نسبة إلى الجاهل، والجاهل مشتق من الجهل وهو خلاف العلم، كما قال الله عز وجل يحسبهم الجاهل، ويطلق الجهل ويراد به الخفة والطيش. ومنه قول عمرو بن كلثوم ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ويراد به في هذا الموضع خلاف الطمأنينة وهي الخفة والطيش. وأما في الاصطلاح فالجاهلية هي الحالة التي تكون عليها أمة من الأمم قبل مجيئها هدى الله عز وجل، وهي هنا ما كان قبل الرسالة ما كان قبل الرسالة يقال له جاهلية، وهي إما أن تكون عامة أو خاصة. فأما الجاهلية العامة فقد زالت وانتفت وذهبت ببعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتبقى الجاهلية الخاصة في بعض الأشخاص في بعض الأماكن، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنك امرؤ فيك جاهلية. وكما قال أيضا: أربع في أمتي من أمر الجاهلية. هذا يوجد في بعض الأشخاص دون بعض. وهل يقال جاهلية القرن العشرين كما فعل قطب؟ الجواب: لا، لا يجوز ذلك، لأنه يعمم الجاهلية، وقد جاء نور الإسلام ونور الرسالة إلى الأرض، فلا يمكن أن تعم الجاهلية في الأرض إلا في آخر الزمان، في قيام الساعة ونهاية الدنيا. ربما بقي شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة عند أن يرفع القرآن من الصدور ومن السطور. نعم، إذن في هذه الجملة هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فيها دليل على أن مكان الوثن، مكان الوثن يجب أن يهجر كما يهجر الوثن. قال الله عز وجل: والرجز فاهجر. الرجز ماذا؟ ما المقصود به؟ الأصنام. وهجرها أي تركها، وترك المكان الذي كانت فيه، ترك المكان الذي كانت فيه. وقوله قالوا لا، قالوا لا، السائل كان واحدا لكنه جمع ها هنا في الجواب، وهذا يدل على اشتراك غيره معه، أنه قد شاركه غيره في الجواب عن سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا مانع من ذلك. وقوله قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ يستفصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر آخر مما يحدث كثيرا، أنه ربما دعا إلى ذلك المكان بعض الدواعي. الداعي الأول وجود وثن، أو أنه مكان وثن. الداعي الثاني أنه مكان ومحل عيد للمشركين. هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ وفي هذا الإشارة إلى أنه لو كان فيها عيد من أعيادهم في هذا الموضع الذي يسمى بوانة، فإنه لا يجوز له الوفاء بنذره، لا يجوز له الوفاء بنذره، لأن فيه معصية لله سبحانه وتعالى. والعيد لغة مأخوذ من العود، وهو الرجوع، وهو اسم لما يعود ويتكرر، وهو نوعان: زماني ومكاني. فالزماني كيوم الفطر والأضحى والجمعة، ربما عاد في السنة أو في الأسبوع. والمكاني المكان الذي يجتمع فيه الناس للعبادة، كعرفة ومزدلفة ومنى وأمثالها. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام من الاجتماع العام على وجه معتاد، وهو يطلق على ثلاثة أمور، يطلق على ثلاثة أمور: على الزمان واليوم الذي يعود على الناس، وقد مر معنا يوم الفطر ويوم الأضحى، وفي يوم الجمعة يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا. ويطلق الثاني من إطلاقات العيد على الاجتماع والأعمال التي تعمل في ذلك الزمن، كقول ابن عباس: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود أنه شهد اجتماع النبي عليه الصلاة والسلام بالناس، وشهد الأعمال التي عملها الرسول عليه الصلاة والسلام مع الناس. ويطلق على المكان، يطلق على المكان عيد، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا قبري عيدا. إذن فهذه الأعياد الزمانية والمكانية، المقصود أن الشخص إذا نذر نذرا وكان ذلك النذر في مكان أو لمكان من الأمكنة التي فيها أعياد أو عيد من أعياد المشركين، لا يجوز له أن يفي بنذره. وكل هذا نهي عن الوسائل المفضية إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: لا، أي ليس فيها وثن، من لم يكن فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، وليس فيها أو لم يكن فيها عيد من أعيادهم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: فهل كان، إشارة إلى أنه لو وجد في ذلك الوقت كان أشد حرمة وأعظم إثما. وإنما يتحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن زمن من الأزمان الماضية، هل كانت هذا المكان فيه عيد للمشركين، يأتي المشركون إليه؟ قالوا: لا. دل على أنه لو وجد في ذلك الوقت كان أشد وأعظم خطرا. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. وما حكم الوفاء بالنذر؟ حكمه أنه واجب، لصراحة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث: فأوفي بنذرك، فأوفي بنذرك. ولأن هذه عبادة من العبادات وطاعة من الطاعات، أن ينحر لله عز وجل إبلا. ويدل على الوجوب أيضا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهي أوامر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقتضي الوجوب، تقتضي الوجوب. قال: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، لا وفاء لنذر في معصية الله. المعصية معناها لغة المخالفة، كما أن الطاعة معناها الموافقة، فالمعصية المخالفة، ومعناها في الشرع المخالفة فعلا للمحظور وتركا للمأمور. يترك الأمر ويفعل المحرم، هذا هو المعصية. وما حكم الوفاء بندر المعصية؟ ما حكم الوفاء بندر المعصية؟ الجواب: لا يجوز بإجماع أهل العلم، والذي يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا وفاء لنذر في معصية الله. وفي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، فلا يعصه. لكن هنا مسألة أخرى، وهي: هل ينعقد نذر المعصية؟ ينعقد نذر المعصية، أو هل تجب فيه الكفارة أو لا تجب؟ في المسألة قولان: أن الكفارة تجب، وأن النذر يكون منعقدا، والقول الثاني أن الكفارة لا تجب. والصحيح أو الذي يؤيده الدليل هو الأول، وقد أفتى بذلك عبد الله ابن عباس وعبد الله ابن مسعود، وذلك لأن النذر له شبه باليمين، له شبه باليمين. وأما الحديث الذي ورد فيه نصا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا وفاء لنذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين، هذا لو صح لكان نصا حاسما للخلاف في هذه المسألة، ولكنه لم يصح. وبما أن هذا الشخص قد أتى بشيء يشبه اليمين فإن عليه الكفارة، والاعتماد على فتوى الصحابة أولى من النظر إلى ما سواها. ولا فيما لا يملك ابن آدم، وهنا أيضا يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم نوعا آخر لا يجوز الوفاء به. ما هو؟ ما لا يملكه، أن ينذر ما لا يملك، ما لا يملك. والذي لا يملكه كما قال العلامة العثيمين رحمه الله: قد يكون ما لا يملك فعله شرعا، وقد يكون ما لا يملك فعله قدرا. والذي لا يملك فعله قدرا كأن ينذر أن يطير بيديه، أن يطير بيديه، هذا لا يملكه، لا يملكه. وأما ما لا يملك شرعا فهو أن ينذر ما في ملك غيره، يقول: نذرت لله إن شفى الله مريضي أن أعتق عبد فلان، أو أتصدق ب100,000 من مال فلان، أو أتصدق ب20 سلة من بستان فلان، يعني من ملك غيره. وهذا لا يجوز الوفاء به، لا يجوز الوفاء به. لكن بقي حالة ينبه عليها، وهي أن ينذر ما لا يملك حالا وسيملكه مآلا، ما لا يملك حالا وسيملكه مآلا. كأن يقول إن شفى الله نذرت لله أو لله علي، إن شفى الله مريضي أن أتصدق بمئة ألف، وهو فقير لا يملك المئة ريال. فهنا الوفاء يكون عند حصول ما هذا المال الذي يملك، إن وصل إليه وجب عليه الوفاء بنذره، فإن لم يصل إليه فلا يجب عليه ذلك، لا يجب عليه ذلك، كما هو واضحا في هذا الحديث. ولا فيما لا يملك ابن آدم. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يقرأ؟ نعم. لا يذبح لله بمكان.
يعبد قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك
فأوفي
بنذرك، فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وهو على شرطهما.
وإسناده على شرطهما. أحسن. قد مر معنا في الدرس السابق معنى هذا الحديث، حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه. فهل يجوز الوفاء بنذر المعصية؟ عندك لا يجوز. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وكذلك في هذا الحديث دلالة على عدم الجواز، وهو محل إجماع. طيب، هل تلزم فيه الكفارة أم لا تلزم؟ نعم، أرجحهما أنها تلزمه. والنذر شبيه باليمين، كما أن الشخص إذا حلف فقال: والله لأشربن الخمر أو لأفعلن كذا من المعاصي، هنا لزمته الكفارة. وفي هذا أيضا يعني لا يجوز له أن يفي بيمينه وتلزمه كفارة على ذلك، وكذلك نذر المعصية. طيب، في معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا فيما لا يملك ابن آدم، ذكرنا ثلاث مسائل. ولا فيما لا يملك ابن آدم فيه ثلاث مسائل، من يذكرها؟ ثلاث مسائل، ثلاث حالات. نعم، لا، ذكرنا ثلاث مسائل في هذه الجملة. طيب من يذكر هذه؟ ما لكم عندك؟ ما لا يملك ابن آدم. طيب ذكرنا ثلاث. نعم. ما لا يملك فعله شرعا مثاله؟ نذرت ماذا؟ لا يملك فعله شرعا، هو ليس ملكا له، ملك لغيره. كيف؟ هات مثال. نذر أن يتصدق بكذا كذا كذا وكذا من مال غيره. طيب الحالة الثانية عندك؟ ما لا يملك فعله قدرا. كيف؟ في الأمر المستحيل. مثل ماذا؟ يريد أن طيب هذا لا يملكه. طيب الحالة الثالثة عندك؟ سيملكه في المستقبل، فماذا عليه؟ تثبت في ذمتي إذا ملك ذلك. أحسنت. طيب ثم قال المصنف رحمه الله: رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. أبو داود هو سليمان ابن الأشعث ابن إسحاق الأزدي السجستاني، وهو صاحب الإمام أحمد، حتى كان يشبه به، وهو إمام ثقة وحافظ ومصنف، صنف السنن وغيرها، وقد عرض سننه على الإمام أحمد فاستحسنه، وهو كما قال أهل العلم من فرسان الحديث، بل كما قال أبو بكر الصغاني وإبراهيم الحربي قال لما صنف أبو داود كتاب السنن: أولين لداود الحديث كما أولين لداود عليه السلام الحديد. وقوله وإسناده على شرطهما، معلوم أن الإسناد إسناد الحديث، والإسناد هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن. وقوله على شرطهما المقصود به الضمير هنا البخاري ومسلم، أي على شرط البخاري ومسلم. ولماذا أضمرهما أتى بالضمير ولم يقل وإسناده على شرط الشيخين كما يفعل غيره؟ أضمرهما هنا للعلم بهما، لأن هذا معلوم أن المقصود بهذين الشخصين بشرطهما أن المقصود بذلك البخاري ومسلم. وشرطهما يطلب فيه سائر شروط الصحة، إضافة إلى ذلك أن يكون الراوي التلميذ قد روى عن ذلك الشيخ بعينه في الصحيحين، هذا يروي عن هذا وهذا يروي عن هذا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. سلسلة الرواة، كل راو قد روى عن شيخه في الصحيحين، لذا يقال صحيح على شرطهما شرط الشيخين. وبعضهم ربما يخطئ في هذا المعنى فيظن أنه بمجرد أن هذا الراوي في الصحيحين من رجال الشيخين يقول صحيح على شرطهما، وهذا ليس بصحيح. وأيضا بعضهم ربما
ينظر إلى الراوي فإذا هو روى له الشيخان في غير الأصول في المتابعات في كذا فيقول صحيح على شرطهما، وهذا مجاله مباحث في علم الحديث. بقي هنا مسائل، ثلاث مسائل تتمة لهذا الحديث. المسألة الأولى أنه ينبغي للمؤمن ألا يفعل الطاعة في مكان من أماكن الجاهلية والشرك والمعاصي إلا إذا غير ذلك المكان، إذا غير ذلك المكان وصار مسجدا مثلا أو بيتا وزالت عنه آثار الجاهلية ونسيت فلا بأس. إذا وصل إلى هذا الحال تغيرت فلا بأس إن شاء الله، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث طلق بن علي عند الإمام النسائي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم واتخذوها مسجدا. وهذه البيع التي كانت معابد لليهود والنصارى تتخذ مسجدا، هذا يدل على أن أنها تزال آثارها. وأما ما استدل به العلامة ابن باز على هذه المسألة بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهدم اللات وبناء مسجد مكانه وجعله دليلا للمسألة، هذا الحديث لم يثبت، ففي إسناده محمد ابن عبد الله بن عياض وهو مقبول إذا توبع، وإلا فلين الحديث، ولم يتابعه أحد، فالحديث ضعيف أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بهدم اللات وبناء مسجد مكانه، هذا لم يثبت. ويغني عنه حديث طلق ابن علي كما ذكرناه عند النسائي. إذن هذه المسألة ذكرها العلامة ابن باز رحمه الله تعالى أن الأماكن التي هي أماكن الجاهلية والشرك هذه لا ينبغي أن تتخذ للطاعة إلا إذا غير ذلك، غيرت تلك الأماكن وزالت آثار الجاهلية فيها فحينئذ لا بأس كأن يتخذ مسجدا أو بيتا أو شيئا من ذلك كما دل على ذلك الدليل. المسألة الثانية وهي أيضا من المسائل التي ذكرها العلامة ابن باز رحمه الله تعالى أنه إذا حصل شرك أو بدع عند القبور فهذا لا يمنع من زيارتها الشرعية، لأن بعض الناس ربما يقول زيارة هذه القبور تؤثر ما دام أنه يحدث فيها البدع، هذا لا يؤثر أو لا يحول ولا يمنع من زيارة القبور زيارة شرعية لا بدعية ولا شركية، كما هو معلوم أن زيارة القبور على ثلاثة أقسام: شرعية وبدعية وشركية. وهذا مثله كمثل ما يحصل في المسجد مثلا من معاص أو من غير ذلك لا يمنع من الصلاة فيها. أما المسألة الثالثة فالحكمة من النهي عن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، لماذا لا يجوز أن يذبح لله في المكان الذي ذبح فيه لغير الله؟ أو كان يذبح فيه لغير الله. هنا خمس حكم يمكن تلخيصها، وقد ذكر بعض أهل العلم شيئا من ذلك. أولا، أن في الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله إقرارا للمشركين وتقوية لشوكتهم وحالهم، يقرون على هذا. يأتي موحد ومؤمن يذبح في المكان الذي هو لأهل الجاهلية وأهل الشرك، يذبحون فيه لغير الله سبحانه وتعالى، فهذا سيقرهم على ذلك ويقوي أمرهم، يقوي أمرهم، بل ويفرحهم، ويفرحهم في ذلك. وإن كان قصده أن يكون ذلك الذبح لله سبحانه وتعالى. ومما ينبغي للمسلم أن يغيظ، هو أن يغيظ المشركين لا أن يفرحهم، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فإذا الذي يعمل شيئا فيه إغاظة للمشركين هذا عمله عمل صالح يكتب له به ذلك. وأما بالنسبة لمن يفرحهم كأن يذبح في مكان يذبحون فيه لغير الله سبحانه وتعالى. الحكمة الثانية أن ذلك يؤدي إلى التشبه بهم، هذا يؤدي إلى التشبه بهم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. الثالث من الحكم أو الثالثة أن هذا الفعل وهو الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله يؤدي إلى الاغترار بهذا الفعل، فمن رآك تذبح في هذا المكان ظن أنك أو أن فعل المشركين جائز لا شيء فيه ولا حرج. الرابعة من الحكم أنه وسيلة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، ووسائل الشرك ينبغي أن تجتنب، فهي محرمة كما أن الشرك محرم. الشرك محرم نعم، والوسيلة إليه محرمة. الحكمة الثالثة أنه موضع تهمة، أن يتهم الشخص في عقيدته ودينه. ولهذا الحديث فوائد ذكرها أهل العلم، نذكر بعضا منها. أولا، سد الذريعة المفضية إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان مما جاء به هو سد الذرائع، لا يترك المجال للوصول إلى أو الوقوع في الشرك. الثاني، أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه لغير الله أو يذبح فيه المشركون أو يتخذونه محلا لعيدهم يعد معصية. الأمر الثالث، أن نادر المعصية لا يجوز الوفاء به. الرابع، أن النذر الذي لا يملكه الناذر لا وفاء له، بل هو باطل، باطل وفاسد. الأمر الذي يليه جواز تعيين المكان أو الزمان في النذر، يعين مكانا أو زمانا في نذره. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسائل، فقال فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، والتفسير من أين يظهر؟ لأن المصنف لم يذكر تفسير الآية، لم يذكر تفسير الآية، هل ذكر تفسيرا؟ إنما ذكر الآية، لكن ما المقصود بتفسيرها كما يقول المصنف؟ المقصود بذلك أنها وضعت تحت ترجمة تدل وتبين أو تدل على تفسيرها وتوضح معناها، وذلك من خلال القياس بين من يصلي في مسجد الضرار وإن كان يقصد الصلاة لرب العالمين، فإن هذا الفعل يشبه من يذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون. إذن هو يذكر الآية نعم، لكن بعد أن يترجم لها ويترجم للحديث فكأن ذلك تفسير لها. المسألة الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، المعصية قد تؤثر في الأرض حتى تصير الأرض من شر البقاع، وهذا له أدلته. الأول من الأدلة ما ذكر في الآية، ما ذكر في الآية في مسجد الضرار لما قصد المنافقون المعصية، لما قصد المنافقون المعصية في مسجد الضرار أثر ذلك فيه فصارت تلك البقعة شر، وإن كانت في مظهر الخير مسجد لكن صارت شرا بسبب ماذا؟ النوايا الفاسدة والمقاصد السيئة والمعاصي التي أثرت في ذلك المكان، فلذلك منع الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة فيه. وانظر إلى مجال الطاعة، لما كان مسجد قباء أهله أهل طاعة أثر في ذلك المكان، تلك الطاعة أثرت في ذلك المكان، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقوم فيه ولم يمنعه من ذلك. هذا الدليل الأول. الثاني من الحديث، الثاني من الحديث لما كانت الأرض مكان، لما كانت الأرض مكانا للشرك حرم أن يذبح فيه المسلم أو أن يتعبد لله سبحانه وتعالى في ذلك المكان. انظروا إلى فعل المعصية، فعل الشرك بالله سبحانه وتعالى أثر في ذلك المكان، فيمنع منه المسلم أن يأتي إلى ذلك المكان لأن المعصية قد أثرت في تلك البقعة، المعصية أثرت في تلك البقعة، الوثن الذي يعبد في تلك البقعة أثر فيها، العيد أو الاحتفال الذي يجتمع له المشركون في ذلك المكان هو معصية أثر في تلك البقعة، أثر فيها. هذا يدل على أن المعصية قد تؤثر في الأرض، قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. الدليل الثالث أن من في شأن تأثير الطاعة أو المعصية على الأرض ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كما في حديث أبي هريرة عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، المساجد لما عملت فيها الطاعة صارت البقعة والأرض ماذا؟ متأثرة طيبة، وهي أحب البلاد إلى الله لأن فيها الطاعة. ولما كانت الأسواق فيها اللغط وفيها الفجور وفيها المعاصي صارت أبغض البقاع والبلاد إلى الله تعالى. الدليل الرابع قصة قاتل 100 نفس. لما قتل 100 نفس دل على عالم فسأله عن ذلك، هل له توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن اخرج من أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله. انظر كيف طابت الأرض، طابت وتأثرت بما يحصل على ظهرها من الطاعات والعبادة، فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم، هكذا فاعبد الله معهم. وذاك وتلك الأرض التي كان فيها دعته لما فيها من المعاصي إلى أن يقتل 100 نفس، إلى أن يقتل 100 نفس. المسألة الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، وهذا يظهر في أمرين. الأمر الأول أن هذا الرجل لما نذر أن ينحر ببوانة احتمل أن يكون فيه محذور أو لا يكون، هذه هي المسألة المشكلة. المسألة المشكلة أنه لما نذر أن ينحر إبلا ببوانة يحتمل أن يكون في ذلك النذر محذور ويحتمل أن لا يكون، فهذا مشكل. فسأله عن ذلك، سأل عن ذلك، فلما أجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظهر أن ليس فيه محذور، وهذه هي المسألة البينة. إذن رد المشكل إلى البين والواضح كما في حال هذا الرجل. ومن الأدلة على رد المشكل إلى البين حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ووردت أيضا بضم الياء: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الأمر الثاني المنع من الذبح في هذا المكان أمر مشكل، لماذا يمنع؟ أمر مشكل، لكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيّن ذلك حين استفصل منه، بيّن ذلك حين استفصل منه. المسألة الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. نعم، المفتي هو الذي يأتي بالفتوى ويبين الحكم الشرعي، يبين الأحكام الشرعية، لأن الفتوى معناها في اللغة بيان الحكم، ومعناها في الاصطلاح بيان الحكم الشرعي، والمفتي هذا مبين للحكم الشرعي، ويشترط فيه أن يكون عالما بما يبلغ صادقا فيه، هذان شرطان: عالما بما يفتي به وصادقا في ذلك. ومعنى المسألة أنه لما كان هذا المكان محتملا لكونه محل وثن من أوثانهم أو عيد من أعيادهم أو لم يكن، استفصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الموضع موضع احتمال. هذا المكان هل هو لأهل الشرك تقام فيها أنواع من الشرك أم لا؟ فلما وجد الاحتمال ثبت الاستفصال للمفتي. وهنا مسألة، هل يجب الاستفصال في كل حال وفي كل سؤال، أم إذا وجد الاحتمال؟ هنا أهل العلم، وهذه المسألة من مسائل الأصول والفقه، والصحيح أنه يستفصل إذا وجد الاحتمال، إذا وجد الاحتمال يستفصل. وعد هذا من آداب المفتي، عد هذا من آداب المفتي، أنه ينبغي إذا كان السؤال محتملا يستفصل السائل عنه، وإن لم يكن فيه احتمال لا يحتاج إلى الاستفصال، يأتي بالحكم الشرعي. مثاله، لو أن شخصا سأل في مسألة من مسائل الفرائض، ليس بلازم على المفتي أن يذكر له شروط الإرث وموانع الإرث وأركان الإرث، ليس بلازم أن يستفصل منه إلا إذا وجد الإشكال. مثاله، أن يسأل عن فريضة فيها أخ، يقول هذا الأخ هل هو لأم، لأب، شقيق، لأن لكل حكمه، فإذا وجد الاحتمال ثبت الاستفصال للمفتي، إذا لم يوجد الاحتمال لا يلزمه الاستفصال أن يستفصل. وهنا في الحديث وجد الاحتمال، احتمال هذا المكان يكون ما ينذر أن ينحر بهذا المكان إلا لأن فيه شيئا، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قال لا. هل فيها عيد من أعيادهم؟ لا. إذن أوفي بنذرك. المسألة الخامسة، أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، لا بأس به إذا خلا من الموانع. ومعنى ذلك لكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكر عليه ذلك وأمره بالوفاء، فأوفي بنذرك. هو خصص بقعة اسمها بوانة، خصص هذه البقعة، لا بأس بتخصيص البقاع، بتخصيص بقعة من البقاع إذا خلت من الموانع. والموانع يذكر العلامة العثيمين أنها على قسمين، واقعة ومتوقعة. الواقعة كأن يكون فيها وثن أو عيد من أعياد أهل الجاهلية، هذه واقعة قد حصل هذا الأمر. القسم الثاني المتوقعة، وهي التي يخشى من الذبح في ذلك المكان تعظيمه، يخشى تعظيمه، أن يعظم ذلك المكان، فهنا لا تفعل. إذا خشي تعظيم ذلك المكان كأن يكون في ذلك المكان أهل جهل، ما يعرفون الحكم الشرعي في ذلك ولا يميزون الصحيح من غيره، فيترك ذلك المكان. وهنا مسألة، هل يجب الوفاء بالنذر في تلك البقعة التي حددها؟ انتبه الآن، في تلك البقعة، هل الأمر في قول النبي عليه الصلاة والسلام فأوفي بنذرك للبقعة على وجه الإيجاب أم الإباحة؟ هنا الصواب في ذلك أن الأمر بالنسبة للمكان للإباحة. وأهل العلم يقولون إذا كان المقام يحتمل النهي والترخيص فالأمر فيه للإباحة، إذا كان المقام يحتمل النهي أو الترخيص. وانظر إلى هذا المكان، احتمل النهي، وذلك حين سأل النبي عليه الصلاة والسلام، واحتمل أن يرخص له. إذا كان المقام يحتمل هذا وذاك، يقول أهل الأصول أو علماء الأصول الأمر فيه يكون للإباحة. ورجح هذا عدد من أهل العلم، ومنهم العلامة العثيمين رحمه الله. يكون للإباحة إلا إذا كان المكان يتميز بفضل شرعي ورد في الشرع، كما في المساجد الثلاثة، كما في المساجد الثلاثة، فهذه يتقيد بذلك النذر، يتقيد بذلك النذر، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين نذر أن يعتكف ليلة أين؟ في المسجد الحرام في الجاهلية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إيش؟ أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. لكن الأمر في قوله فأوفي بنذرك يتعين للإيجاب بالنسبة لهذه العبادة، عبادة النحر أو الذبح، يتعين يصير للإيجاب وليس للإباحة أو للاستحباب، الأمر فيه للوجوب. المسألة السادسة، المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، ولو بعد زواله. وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ وأهل العلم يقولون لو لم يكن ذلك مؤثرا لما حسن السؤال عنه، ولم يفرق بين كونه موجودا الآن أو فيما مضى، هذا لم يحصل التفريق، هل فرق بينهما؟ لا، سواء كان الوثن قديما أو حديثا، زال أو لم يزل، فإن الحكم باق. ما هو الحكم؟ ما هو الحكم؟ عدم جواز الذبح فيه في ذلك المكان. السابعة، المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، وهذه مأخوذة، هذه المسألة مأخوذة من قوله عليه الصلاة والسلام وهل كان فيها عيد من أعيادهم، وفي قوله ولو بعد زواله هذه إشارة إلى أن المسألة على حالين، قبل زواله وبعد زواله، أيما أشد إثما وأعظم خطرا، قبل زواله أو بعد زواله؟ نعم قبل زواله، نعم قبل زواله، لأن المشابهة جلية وبينة والمفاسد فيها أعظم مما لو كان بعد زوال ذلك الوثن من ذلك المكان، وإن كان الكل محرم، ولو كان الكل محرم إلا أن هذا أشد إثما وأعظم خطرا. المسألة الثامنة، أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. ولو لم يكن ذلك معصية لما حسن التعقيب به في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. عقب النبي عليه الصلاة والسلام على النذر الذي أمره بالوفاء به ذكر نذر المعصية: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. ولماذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام نذر المعصية؟ لأن الاحتمال في وجودها في الذهن أثناء الاستفصال حاصل. يعني ذلك الرجل لما استفصل منه النبي عليه الصلاة والسلام هل كان فيها وثن أو ثلج، هل كان فيها عيد، وهو يقول لا لا، قال أوفي بنذرك. طيب وإذا كان فيها وثن، وإذا كان النذر في معصية الله، ما الحكم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا وفاء لنذر في معصية الله. وفي زيادة قوله: ولا فيما لا يملك ابن آدم، هذا من باب الزيادة في بيان الأحكام الشرعية، إذا احتج إلى ذلك نكتفي بهذا. وإلى هنا، وبارك الله فيكم. أحسنت. طيب، مرت مسائل لهذا الباب، ووقفنا عند المسألة الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر أو بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. قال المصنف رحمه الله تعالى: التاسعة، الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، ولو لم يقصده. وهذا يعني أنه لما جعل نذر الذبح في مكان عيد المشركين نذر معصية، ومنع الوفاء به مع كون الناذر لم يقصده، دل ذلك على الحذر من مشابهتهم. فالتشبه أو المشابهة لهم في الظاهر تجلب المشابهة لهم في الباطن. وهل يشترط في التشبه حصول القصد أن يقصد التشبه أو لا يشترط؟ نص كثير من المحققين من أهل العلم على أن حصول التشبه لا يشترط فيه القصد، إذا تشبه بهم لا يشترط أن يكون قاصدا للتشبه بهم، لكن لو وجد القصد مع التشبه كان الإثم أشد، كان الإثم أشد. ومن الأدلة على هذا أو على هذه المسألة عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرط القصد، إنما ذكر التشبه وإن لم يقصد. فلفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عام بدون قيد القصد. ومن ذلك النهي عن الصلاة عند غروب الشمس وعند شروقها. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك مع أن الصحابة لم يقصدوا المشابهة للمشركين، ومع ذلك نهاهم، لأن في الصورة والظاهر المشابهة لأولئك بقطع النظر عن كونهم قاصدين أو غير قاصدين، لكن إذا وجد القصد كان الإثم أعظم. المسألة العاشرة: لا نذر في معصية. لا نذر في معصية، والمراد من قول المصنف لا نذر في معصية أي لا وفاء لنذر في معصية الله، ولكن التعبير بهذا يدل على أن النذر لا ينعقد، نذر المعصية لا ينعقد، هذا الذي يدل عليه كلام المصنف لا نذر في معصية. والصحيح أن نذر المعصية ينعقد لكنه لا ينفذ، ينعقد لكنه لا ينفذ. ولذا ورد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث أم المؤمنين عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. نذر أن يعصي دل على أن النذر انعقد، وأما لو لم يرد انعقاد ذلك النذر لقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا نذر له، ينفي النذر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت النذر، دل على أنه منعقد، دل على أنه منعقد. إذن التعبير الأولى في هذا أن يعبر بما عبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما هو الذي عبر به النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا وفاء لنذر في معصية الله، هذا هو التعبير الأولى. وهل له أن يحول نذره إلى طاعة؟ هل للشخص الذي ينذر نذر معصية أن يحول النذر إلى طاعة؟ كأن ينذر أن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، فلما سأل نهي عن ذلك، فقال: إذن سأذبح في مكان كذا وكذا في مكان غير ذلك المكان طاعة لله سبحانه وتعالى. فهل له هذا التحويل؟ الذي يظهر أن له ذلك، ويدل على ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن الحلف اليمين: من حلف على شيء فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فأشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يأتي الذي هو خير يخالف ما حلف عليه. وكذا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، فليقل لا إله إلا الله. هذا من الأدلة التي تدل على أن له أن يحول نذره إلى طاعة. نذر أن يذبح لغير الله فحول هذا النذر إلى أن يذبح لمن؟ لله سبحانه وتعالى. المسألة الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. وهذا مأخوذ من نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا نذر أو لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. والخلاف فيه من حيث انعقاده وهل تجب فيه الكفارة كالخلاف الوارد في نذر المعصية، كالخلاف الوارد في نذر المعصية هل ينعقد؟ هذا أولا. ثانيا، هل تلزم فيه الكفارة أم لا؟